إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله لا غالب لمن أعزه ولا مذل لمن نصره، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، شرح الله صدره ووضع عنه أزره ورفع له ذكره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأله تعالى أن يرضى عن كل مسلم يحذو حذوهم ويتأدب بأدبهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، سمعتم أذانا بين يدي الخطيب وأذانا قبله لدخول وقت الظهر. أتعلمون أول أذان علني أذيع في مكة المكرمة؟ أتدرون من الذي رفع صوته مجلجلا بنداء الحق في يوم أعظم نصر؟ إنه بلال بن أبي رباح، بلال العبد الحبشي الذي كان يسام العذاب، الذي كثيرا ما طرح عاري الجسد على رمال الصحراء وصخورها وهي متوهجة من شدة الحرارة، وضرب بالسياط وركل بالنعال والأرجل وهو يردد نشيد التوحيد أحد أحد لكي يلقى الله تبارك وتعالى موحدا. أتعلمون من الذي رفع صوت الإسلام من أعز مكان في مكة المكرمة من فوق ظهر الكعبة؟ إنه ذلك العبد الأسود، الأسود البشرة، النقي القلب، الصافي النفس، السامق العزة، الذي رفعه الإسلام. إنه بلال يوم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأمر بلالا أن يرقى فوق ظهر الكعبة وأن ينادي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعظماء قريش يرونه في هذا المقام وتلك المنزلة السابقة يحسدونه من كل قلوبهم. إنها عزة المسلم ورفعة المؤمن وسماحة الإسلام التي وضعت الميزان صحيحا والمعيار صادقا، لا أنساب لا أحساب لا جاه ولا ألقاب، وإنما هي القلوب بمقدار ما يعمرها من الإيمان، بقدر ما ترتفع درجاتها، بقدر ما تسمك وتعلو منزلتها. وقد رأيتم المثل الأعلى صادقا، إنه بلال. ولكي أقرب لكم المسألة فتشوا أو تأملوا أي نصر لأي جيش ينتصر في أي معركة، ولو معركة تافهة، ولو نصر شكلي وليس حقيقيا، من الذي يظهر أمام الناس؟ ومن الذي يزح صوته؟ ومن الذي يهتف به؟ القادة والكبار، المراتب والنياشين، الرتب والعلامات. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الكعبة ولم يعلو هو ليؤذن، ولم يأمر عليا ولا عمه العباس ولا أبا بكر ولا عمر، ولكن يأمر العبد الحبشي بلالا ابن أبي رباح الذي كان يسام العذاب أن يعلو أين فوق ظهر الكعبة المكرمة، وأن يرفع صوته بأذان الله داعيا إلى الصلاة وإلى الفلاح. هذا أيها الإخوة المؤمنون كان في فتح مكة، وفتح مكة درس طويل وعريض. ما أحوج المسلمين إلى التعرف عليه، بل ما أحوج قادة العالم وساسته أن يتتلمذوا على دروس فتح مكة إن أرادوا أن يرتقوا في إنسانيتهم. إذا أحبوا أن يسموا في إنسانيتهم وفي أخلاقهم عليهم أن يدرسوا دروس فتح مكة وأن يأخذوا منها العبر والعظات. سبب هذا الفتح بكل اختصار صلح الحديبية. وصلح الحديبية كان في السنة 6 من الهجرة، بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق بشهرين. مضى رمضان وشعبان وشوال، وفي ذي القعدة تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ليؤدي مناسك العمرة تحقيقا لرؤيا رآها. رأى في المنام أنه يطوف هو وأصحابه حول الكعبة، ونزل في ذلك قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 رجل، وقيل 1400، ومعهم شعاران علامتان على السلام، دليلان على أنهم يقصدون تعظيم البيت ولا يريدون حربا. الشعار الأول أنهم لبسوا ملابس الإحرام. الشعار الثاني أنهم ساقوا معهم 70 هديا إلى الكعبة وقلدوها بالقلائد، يعني علموها بعلامات أن هذه ذبائح ستهدى إلى الحرم، وساروا على بركة الله. ولكن قريشا هي قريش، وقريش موجود مثلها في كل زمان. هذا رجل يريد بيت الله الذي يعظمه الجميع، يريد أداء عبادة، يريد تطهير أمته، يصد عن هذا البيت. كما أن في أمتنا في عالمنا الآن ما هو أنكى وأفظع من قريش الجاهلية الذين يعوقون كل تقدم ويحاربون كل تربية ويهدمون كل مبدأ بطرفهم وغرورهم واعتدائهم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسرب الخبر إلى قريش، فخرجت برجالها وجنودها ومعهم النساء ومعهم الأطفال، والرسول لا يريد حربا. وما علم رسول السلام بذلك حتى قال: من الذي يسلك بنا طريقا غير طريق هؤلاء الناس؟ فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله. وسار بهم من طريق يخالف طريق قريش ويخالف قراع الغميم الذي سبق إليه خالد بن الوليد قبل أن يسلم ومعه خيول قريش، وسلك طريقا وعرا صعبا فيه حجارة وفيه مرتفعات ومنخفضات، وشق ذلك على المسلمين. وما ذلك إلا لأنه لا يريد حربا، ويريد أن يحفظ حرمة البيت وأن يحقن الدماء وأن يستبقي قوما علهم يؤمنون بعد ذلك. حتى خرجوا من بين هذه الشعاب مرهقين، فلما وصلوا إلى أرض سهلة قال الرسول لصحابته رضي الله عليهم: استغفروا الله وتوبوا إليه. وهذه هي الحطة التي قالها الله لبني إسرائيل فلم يقولوها. ربنا قال لبني إسرائيل: وقولوا حطة، يعني يا رب اغفر لنا ذنوبنا وحط عنا من خطايانا. ولكن الأعوج هو الأعوج، بعد ما بدل ما يقولوا حطة سخروا وقالوا حنطة، فسخط الله تعالى عليهم وطمأن أصحابه وأخذ بهم طريقا إلى سنية المرار قرب الحديبية، وهناك بركت ناقته القصوى. فقالت الصحابة: خلأت القصوى، يعني الناقة حرنت ولم تطع. فقال صلى الله عليه وسلم بمنطق النبوة: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. الذي حبس الفيل اللي كان جاي يهدم الكعبة إكراما للكعبة هو الذي حبس الناقة هنا حتى لا يكون قتال بيننا وبين قريش. وهنا جاء سفراء، وزي انتم سمحتوا في السياسة الجديدة المكوك رايح جاي، كذلك كان بين قريش وبين رسول الله أناس كثيرين دا رايح ودا جاي يتفاوضون. وأراد الله تبارك وتعالى أن يقذف الرعب في قلب قريش، وكان من ضمن من أرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل البيت، بعد أن أرسلوا بديل بن برقع وأرسلوا مكرز بن حفص، أرسلوا رجلا ثالثا اسمه الحليس بن علقمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بنور النبوة، حين رأى الحليس قادما قال: إن هذا الرجل من قوم يتألهون، يعني من قوم يعرفون أن هناك إلها واحدا وهم على شيء من الدين، فابعثوا في وجهه الهدية، يعني خلوه يشوف الإبل التي جئنا بها هدية للحرم. فبعثوا الهدية إليه، فلما رأى الهدية مقلدا معلما يسيل عليه من جانب الوادي عرف أن محمدا عليه السلام قد جاء للبيت ولم يأتي للقتال، فرجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت نظرة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب قال: يا معشر قريش، إن محمدا لم يأتي للقتال، وإنما جاء لزيارة البيت، وأرى أن تخلوا بينه وبين مقصده، فسخروا منه وقالوا له: إنما أنت أعرابي لا علم لك بذلك، اسكت حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. فقال لهم، هو سيد الأحابيش: يا معشر قريش، والله ما على هذا بايعناكم، ولا على هذا عاقدناكم، والله لتخلن بين محمد وأصحابه وزيارة البيت، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. أنتم قوم تعتدون، إنه يريد زيارة البيت ولا يريد حربها، وتلك إرادة الله أيها الإخوة، يرسلونه سفيرا عنهم ليهدد محمدا صلى الله عليه وسلم فيعود إليهم قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهددهم هم ويخرج عليهم، وفعلا هددهم حتى أن رسول الله قد بعث إليهم خراش بن أمية الخزاعي ليخبرهم بقصده، فعقروا جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتبسوا خراش وأرادوا قتله، ولكن الأحابيش دافعوا عنه في جوف مكة، وعادوا قريشا حبا في رسول الله وإن لم يدخلوا في الإسلام بعد. أبو سفيان، وما أدراكم ما أبو سفيان؟ زعيم قريش، والذي ما تحركت قريش الحرب إلا بتحريضه وتنظيمه وتوجيهه، يريد الله تبارك وتعالى إكراما للإسلام والمسلمين أن يجعله أول محذر لقريش. أبو سفيان في قصة وطريق فتح مكة له مواقف كثيرة. أولا، حين عقد صلح الحديبية بوساطة سهيل بن عمرو مندوب عن قريش ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شروط الصلح أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات يأمن فيها الناس، وأن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام دون أن يدخل البيت، على أن يرجع العام القادم وليس معه من السلاح إلا سلاح الراكب، ويبقى في مكة 3 أيام ثم يعود إلى المدينة يؤدي العمرة ويطلع. ومن الشروط المجيبة في ظاهرها أن من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما من قريش يرده الرسول إليهم، ومن جاء من المسلمين مرتدا إلى قريش لا ترجعه قريش. لا إله إلا الله، شرط في ظاهره الظلم. وأن من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فيه. فكانت النتيجة أن دخلت خزاعة قبيلة من العرب يعني في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا تحالف مع بعض يعني زي يقولون أنتوا دفاع مشترك. وبنو بكر عملوا حلف مع مين؟ مع قريش. يريد الله بعد 2 سنين من 6 هجرية، في 8 هجرية في أوائلها كده، خالفت قريش الصلح ونقضت العهد. ليه؟ بنو بكر استغاثت بها لتعتدي على خزاعة، فأعانتها قريش وغدروا ببني خزاعة. راح عمرو بن سالم مندوب خزاعة إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغاث به وقال غدرت بنا قريش، فقال صلى الله عليه وسلم نصرت يا أبا عمرو، وأمر بالتجهز للخروج إلى مكة لتأديب قريش التي نقضت عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون كم من المسلمين خرجوا مع رسول الله؟ 10,000. كان ذاهب يؤدي العمرة 700، في 2 سنين أصبح عدد الجيش 10,000. دخل في الإسلام في هذين العامين مثل الذين دخلوا فيه في 19 عاما مضت بسبب صلح الحديبية. صلح الحديبية، وأنتم سمعتم الشروط، تقولون فبسكم وكيف يقبل؟ كيف يقبل أنه يرجع عن مكة؟ كيف يقبل ان اللي يجي من قريش مسلم يرجعه، واللي يجي من قريش من الاسلام مرتد قريش ما ترجعوش؟ كيف هذا؟ هذا اذلال، ليس اذلالا ولكنه نور النبوة. بهذه الشروط المجحفة سقطت هيبة قريش امام العرب، وعرفت العرب ان محمدا عليه السلام على حق، وان قريش متعنتة ومعتدية وظالمة. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وأسلم كثيرون وتخلوا عن نصرة قريش. ولولا صلح الحديبية والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليفتح مكة ويكسر الأصنام 360 صنم كانوا يعبدونها من دون الله، ليحطمها تحطيما بعصاة كان في يده، يشير إلى الصنم هكذا، فيهو الصنم على ظهره أو على وجهه بقوة من الله تبارك وتعالى. لولا صلح الحديبية لغضبت العرب أن يدخل الرسول مكة وأن يحطم أصنامهم، ولكن صلح الحديبية عرفهم الحق وأوقفهم على ظلم قريش وعلى سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يريد حربا. فهذا الصلح الذي في ظاهره شروط ظالمة مجحفة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة بوحي من الله، وأنتم إن غضبتم وإن تأثرتم فلا عجب، فقد غضب لها عمر بن الخطاب لما شاف الشروط. راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا بك وقال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال عمر فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ ما دام أنت رسول الله وإحنا المسلمين وإحنا على الحق وهم على الباطل، ليه تقبل الذل ده؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر إني عبد الله ورسوله لن أخالف أمر الله، وإن الله لا يضيعني أبدا. فمن هنا أدرك عمر رضي الله عنه أنه الوحي يوحي به الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر والله ما زلت من يومها أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق الرقاب خوفا من هذه الكلمة التي قلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنها حمية إسلامية لولا صلح الحديبية ما فتحت مكة. أبو سفيان لما علم إن الرسول عرف إن قريش نقض العهد ذهب إلى المدينة ليمد المدة وليسترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ترى العجب، أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته وأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعت ابنته وأبوها جاي من مكة؟ طوت الفراش ورفعته عنه فقال لها يا ابنتي أو يا بنية أرغبت عني بهذا على هذا الفراش؟ يعني أنا أرفع من هذا الفراش أم رغبت بهذا الفراش عني؟ يعني فراش أحسن مني. فقالت له بل رغبت بالفراش عنك، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس لا تجلس عليه. فقال يا بني لقد أصابك بعدي شر. هو عارف أنه على الحق ولكن عزة نفسه بقى بيقول كلمة من نفسه يعني برد نفسه، لقد أصابك بعدي شر وخرج. هذا الإسلام فوق النسب فوق كل شيء فوق كل علاقة، لا عزة يعتز بها بعد عزة الإسلام، الإسلام قبل كل شيء. خرج ولم يستطع أن يكلم رسول الله ولا أبا بكر ولا كذا ولا كذا. لما رسول صلى الله عليه وسلم تحرك بقى بالجيش ووصل هناك جاء أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام ورجل ثالث يتعرفون أخبار رسول الله، فرآهم الحرس فقبضوا عليهم وأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم الرجلان وبقي أبو سفيان. فقال رسول الله يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، والله لقد علمت أنه لو كان مع الله إله آخر لأغنى عني شيئا، يعني أنا أعرف ما في شيء إلا الله. قال له أما أنا لك يا أبا سفيان أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي وأمي ما أكرمك وما أحلمك وما أوصلك، والله إن هذه لا يزال في النفس منها شيء، يعني لسه. فقال له العباس عمرو ويحك يا أبا سفيان أسلم قبل أن يضرب عنقك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو سفيان إنه رجل يحب الفخر. فالرسول قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. المهم في القصة أن أبا سفيان ذهب إلى قريش وقال لهم يا معشر قريش اللي كان بيحرضهم، لقد جاءكم محمد وأصحابه بما لا قبل لكم به، وأرى أن تخلوا طريقه، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هنا أسقط في يد قريش. أبو سفيان المحرض والزعيم هو اللي بيسكتني، هو اللي بيهددني، ما هذا؟ هذا صنع الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، الدرس طويل ولكن أقص لكم حكايات أو يعني حقائق نبوة سريعة جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم انزلوا عند الحديبية قال يا رسول الله ففيش هنا ماء، فأخرج سهما من كنانته وقال الرجل خذ هذا للبراء بن عازب واغرسه في قعر البئر. فغرس السهم في قعر البئر وما وضع السهم حتى امتلأ البئر بالماء إعجازا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو بيكتب الصلح، سهيل بن عمرو المتعنت سفير قريش، الرسول بيقول اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قالوا لا تكتبش رسول الله. ليه؟ قال لو علمنا انك رسول الله ما كناش قتلناك. اكتب محمد بن عبد الله زي بتكتب سهيل بن عمرو زيك زيي. فقال له اكتبها يا علي. فعلي كرم الله وجهه مش عاوز، قال له اكتبها يا علي ستسام مثلها يا علي. قال هل امتى؟ سنة 6 من الهجرة. فين؟ لما جاء علي رضي الله عنه امير المؤمنين وكتب محضر التحكيم بينه وبين معاوية، فبيقول للكاتب اكتب هذا ما اتفق عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. قال له سفير معاوية ما انت بامير المؤمنين، ولو علمناك اميرا ما حاربناك، انت علي بن ابي طالب كما هو معاوية بن ابي سفيان. فين الرسول؟ قال له ستسام مثلها يا علي. شوف نور النبوة، يخترق 30 سنة او اكثر من 30 سنة ويقول يا علي حتشوف زيها وقد رأى مثلها تماما. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وامر بلالا ان يؤذن كان جالسا في فناء الكعبة يعني حول الكعبة أبو سفيان وواحد اسمه عتاب بن أسيد وثالث اسمه الحارث بن هشام. فلما سمعوا صوت بلال فقال عتاب يعني الحمد لله اللي أبويا مات قبل أن يسمع هذا العبد يؤذن. والحارث بن هشام قال والله لو أعلم أن محمدا على حق لاتبعته. أبو سفيان بقى مسلم، قال لهم والله أنا لا أقول شيء. ليه يا أبو سفيان؟ قال والله لو تكلمت لأخبره هذا الحصى بما أخذ، يعني الحصى والتراب بيبلغوه احنا قلنا ايه وقد كان. فلما انتهى رسول من خطبته جاء اليهم وقال لهم ماذا كنتم تقولون؟ قالوا لا شيء. قال لا، انت يا عتاب قلت الحمد لله لأبويا مات ما جاب قبل يسمع بلال، ويا حارث انت قلت كذا وكذا وكذا. فقال والله انك لرسول الله حقا، نشهد انك رسول الله. واسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيطوف حول الكعبة. فضال بن عمير دخل في الاسلام حديث ولكن لسه في نفسه شيء، فثار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزحام واراد ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه رسول الله فوجده وراءه فقال له من فضالة؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا رسول الله ماذا كنت تقول في نفسك يا فضالة؟ قال كنت أذكر الله. قال استغفر الله يا فضالة. ووضع يده على سطر فضالة رضي الله تعالى عنه فيقول فضالة والله ما رفع يده من فوق صدري حتى كان أحب شيء إلي في الدنيا بعد أن كنت أريد قتله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا إلى دروس الإسلام وإلى عظات الإسلام وإلى سماحة الإسلام. رسول الله يقف على باب الكعبة وقريش فعلت معه ما فعلت ويقول لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليس هناك مدافن جماعية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة متأطئا رأسه تواضعا لله وعبودية لله، لا زهوة لا فخرة لا خيلاء لا تجبر لا تعاظم، ولكن التواضع والشكر لله. وهكذا يحتفر بالنصر. رسول الله لم يقم حفل طرب ولا حفل غناء ولا حفل رقص ولا مآدب أكل ولا شرب، وإنما أقام عبودية لله شكرا لله سبحانه وتعالى. وفتح مكة هو فتح مكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الحق والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصرنا على أنفسنا، وانصرنا على شيطاننا، وانصرنا على أعدائنا، وحبب إلينا مساجدك وعبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وحد بين المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد صفهم. اللهم أهلك أعداءهم. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، لا تنسوا أن بقي من رمضان ليال، أقيموا العشر الأواخر ما استطعتم، وأدوا زكاة الفطر بكل حب وإخلاص، وحافظوا على تلاوة القرآن، وارحموا إخوانكم الفقراء وأمامكم الصناديق، تطوعوا وتبرعوا واشكروا نعمة الله لإجاعة البزمة، لكسوة العاري، لإطعام الجائع، لإعانة المحتاج، لتحقيق التكافل، لتحبيب الناس في مساجد الله. اجعلوا الفقراء يحبون بيوت الله لأنهم يرون بيوت الله تقف بجانبهم. والله معكم يجزل لكم ثوابكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة. الله.